بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، لا بأس أن نكرر الإمام الآيات التي قرأها في الركعة الأولى يكررها في الركعة الثانية كما فعل الإمام في صلاة العشاء، تتعلق بقصة نبي الله نوح مع قوم. يصنع ذلك قد ترتج عليه القراءة أو لما فيها من العظات والعبر، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع كرر سورة الزلزلة في صلاة الفجر، قرأ في الركعة الأولى وقرأ نفس السورة في الركعة الثانية. فهذا الأمر لا حرج فيه، بل وردت فيه الآثار والسنن. كما ذكرنا كان البعض لربما قام بآية واحدة في الليل كله يقرأها ويرددها، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح يقرأ سورة الفتح ويرجع فيها. فهذا كما ذكرنا من جملة المعاني المشروعة. ولما ننظر في قصة نبي الله نوح صلوات الله وسلامه عليه، والقرآن لا تنتهي عجائبه، لا تشبع منه العلماء ولا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن. لما تنظر في هذه القصة المباركة وتنظر أيضا فيما ختمت به، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. هذه القصة، هذه السورة المكية حكيت على نبينا صلوات الله وسلامه عليه، خصها ربنا عليه وعلى صحابته الكرام. فيها تسلية، فيها تثبيت لقلوب المؤمنين، فيها دروس كثيرة مستفادة. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم هذه القصة، لا هو ولا قومه صلوات الله وسلامه عليه، ولكن ربنا تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى، حكاها لنبي صلى الله عليه وسلم وختم القصة بقوله فاصبر إن العاقبة للمتقين. والبداية ترتبط دائما بالنهاية لو أحسننا التأمل والنظر في آيات الله تبارك وتعالى. وإلا فنبي الله نوح لبث في قومه يدعوهم 1000 سنة إلا 50 عام، فأنت ما الذي مكثته في قومك مثلا دعوتك هذه؟ والبعض منا قد يحكي عن مدة التدين والتزام مثلا، وأحيانا يطول عليه المدى، أنا منذ 20 سنة وأنا أدعو، أو التزمت من 10 مثلا سنوات وأنا أبلغهم، لم يلتزموا، أختي ما زالت متبرجة وأخويا ما زال كذا تارك للصلاة ونحو ذلك، وأنت تذكر السنوات على محمل أنها سنوات طوال جدا. سؤال جد، ماذا يصنع من لبث في قومي 1000 سنة إلا 50 عاما، وفي النهاية ما آمن معه إلا قليل، ما آمن معه إلا قليل. يعني ولذلك لما يقال النبي صلى الله عليه وسلم فاصبر إن العاقبة للمتقين، الصبر يعني والنصر عقب الصابرين، فلا بد من صبر، وأن النصر مع الصبر، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وهي السنن تمضي إلى منتهى، لا تعرف محاباة ولا تعرف مجاملات، ولكن لابد من ابتلاء. وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ويبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في الابتلاء، ولا يمكن العبد حتى يبتلى. نبي الله نوح مكن له وانتصر، وتحقق فيه قول ربنا تبارك وتعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، والآيات فيها بشارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان قد مكث في مكة مدة كذا والناس لم تسلم ولاقى من العناء والأذى ما لاقى صلوات الله وسلامه عليه، حتى قيل له، حتى قال ما أذيت في الله وما أوذي أحد. فالآيات فيها بشارة، فاصبر إن العاقبة للمتقين، عاقبة الإحسان النصر عقب الصابرين، عقب الصابرين، وربنا لا يضيع أجر المحسنين، والعاقبة للمتقين سنن ماضية، ولكن أحيانا نحن ننظر تحت أقدامنا. الواحد يولد اليوم يوجه دعوة اليوم، يريد ويتمنى أن البشر كل البشر، ويا ليتها مثلا أمنية. الأمانة الطيبة والله مطلوبة، مشروع النوايا والدعوات الصالحة كل ذلك مطلوب ومشروع، ولكن كيف على أرضية الواقع؟ كيف على أرضية؟ لابد من تدافع بين الحق والباطل، ودون ذلك طريق طويل، طريق طويل. وأنت عندما تسلك طريق الدعوة لا يأس ولا قنوط، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وعليك أن تستبشر وأن تضع قدمك حتى الخطوة الأولى في هذا الطريق، تستبشر الخير. صحيح أنت تؤذى وأنت تعذب وأنت تواجه بك هذا، والناس يصرفونك ويصدونك ويصنعون معك، كل ذلك وارد، وكل ذلك لا يلغي أبدا، لا يلغي أبدا السنن عن أن تسير إلى منتهى. فاصبر إن العاقبة للمتقين. فلو كنت أنت من هذا الصنف سيكتب لك النصر حتما، لا محالة، حتما لا محالة. يطول الطريق، يقصر الطريق، النصر عقب الصابرين. فالقصة مرتبطة بمن حكيت لهم ومرتبطة بك، السنة تتكرر، ولابد كما ذكرنا من أن نعي سنن والسير، وأن نكون على بصيرة من أمرنا وأمر الناس، وإلا فهو طريق مسلوك، طريق مسلوك، بمعنى هي حدثت ووقعت، حكيت للنبي صلى الله عليه وسلم، سينتفع بها هو والصحابة الكرام، ستكون تسلية لهم وهي أيضا تسلية لك ولكل من يسير في هذا الطريق. بمعنى أنت لم تكتشف أن الناس يعاندون مثلا أو ينصرفون أو أنك لحقك الأذى وأنت تسلك طريقا، هذا ليس اكتشافا، طريق مسلوك. اقرأ قصة نبي الله نوح، والقصص كثير من بداية القرآن لما لنهايته، ستجد قصصا كثيرا يحكي لك هذه المعاني الإيمانية، ومعاني الإيمان حاكمة وقضية وخصا على اللوثة المادية، على الحسابات. وأنت لما تقرأ هذه السورة يهولك كم المعاني التي لا تخطر على البال، كم المعاني التي أصابتنا فيها لوثة مادية، جرت منا ومن الخلق مجرى الدم من العروق. وخذ على سبيل المثال إلى الحصر، سمعنا آيات بينات نبي الله نوح صلوات الله وسلامه عليه عندما يوجه حتى هذه الدعوة لقومه. هذا مشهد غريب، مشهد غريب لو وزنت هذا المشهد بمصطلحات العصر، والبعض كان يطالب بمسايرة حركة المجتمع. كل يوم تسمع تعبير جديد، مصطلح جديد، يقول لك سايروا حركة المجتمع. حركة المجتمع ايه؟ المجتمع ماشي في طريق الله، حأساير انا حركة المجتمع؟ ما هو لو المجتمع ماشي في طريق الله حأساير انا حركة المجتمع. ولكن لما يكون المجتمع ما ذهلا بيكفر بخالق الارض والسماوات، بيعصي رب، حتى لو كان مجتمع مسلما، ولكن مجتمع كله تبرد مثلا، حتى اي مسألة من المسائل المجتمع ده حيحلق الليحة مثلا، على سبيل العصر ده انا اتيك باخف المسائل. لدى المجتمع ده مجتمع صوفي، والله ده انا حأردد على سمعي وسمع البشر، قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. مجتمع والله يحلق، لدى المجتمع يفعل كذا. لذا كانت الآيات تتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي لي. ما ده كنا في وقت من الأوقات الدنيا تغيرت، والله الناس كانت لا تتصور الحياة بلا رقصة وبلا فيلم وبلا تمثيلية وأغنية. يقول لك نعيش بلا تلفزيون إزاي؟ ما تعرفش الناس دي كانت عايشة ازاي قبل اختراع التلفزيون، وصارت تبانة، صارت أي والله على لسان الخلق ازاي يشذ عن الناس. لما ظهرت اللحية، لما ظهر الحجاب، ده نفس القضية. ده انت ما كنتش تسمع، وخصوصا لما ظهر النقاب مثلا وتغطية الوجه والكفين، ما كنتش تسمع الا ده ايه ده تكون زي العفريتة، تكون زي الخيمة أو المزار. الأمر ولذلك كان لابد من بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ده أنا لو وضعت المجتمع نصب عيني سأرمي الشرع وراء ظاهري فيكون الضلال المبين، فيكون الضلال. لا، ده أنا مطالب بأن أضع الشرع نصب عيني. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. إلا في المجتمع أحيانا يكون ضالا، أحيانا يكون مسلما مطبقا لشرع الله. لا، ده مجتمع معاند كافر بخالق الأرض والسماوات. فالشريعة لم تأمرني بمسايرة حركة المجتمع، لا أبدا. الشرع يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فكل الناس بيفعلوا كذا، ده الناس بيقولوا كذا، لا ده لا يلزمني. أنا لا يمكن أن أسير حركة مجتمع إلا إذا توافق مع كتاب الله ومع سنة رسول الله. فحتى الدعوة لما تتأمله، واحد كنبي الله نوح صلوات الله وسلامه عليه هيخرج وسط ده البحر، فاكرها بسيطة؟ لا أبدا. احمد الله على العافية، ما لكونك أنت مسبوق. المسألة ممكن تكون سهلة يسيرة، والله لست بأول من يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لست بأول من يطلق لحية، الأخت ليست بأول من تتجلب، مسبوقة مسبوقة. ولكن تخيل المجتمع كما ذكرنا، تخيل مثلا وضع الروس في وقت من الأوقات، ده كان المصحف يشكل تهمة، ورقة المصحف تشكل عندهم تهمة، صاحبها يستحق التعليق على حبل المشنقة إذا ضبطوه متلبس معه مصحف. ونفس القضية حتى في النطق باللغة العربية، اقرأوا واسمعوا، احتكوا بهؤلاء. تخيل واحد سيخرج وسط قوم كهؤلاء يقول لهم اعبدوا الله ما لكم من إله، لا تعبدوا لا ماركس ولا لينين، اتركوا الشيوعية واتركوا الإلحاد. ده إنسان فاس بمخاطرة كبيرة جدا، ده مغامرة صعبة، هذه مغامرة صعبة. فنفس القضية، نفس القضية. الموافقة سهلة يسير، الموافقة سهلة يسير جدا، انك توافق الناس بتقول كذا، انك ترقع بالإسلام عوض الحياة. ما البعض بينجد عافية، عافية والله حتى لا هي عافية الأقدام، ده لم ينظر حتى إلا تحت قدمه النظر، ده هذه ليست بعافية. ولذلك تجد الترقيع، تجد التغيير والتبديل، الحلال يصير حراما والحرام يصير حلالا، بيطلب الموافقة وبيطلب الرضا وبيطلب العافية. ولكن أي عافية هذه؟ العافية الحقيقية هي عافية القلوب والأرواح، إن الإنسان يكون عبد لله، تبارك يسلم وجهه لله، يعبد الدنيا بدين الله، لا يغير ولا يبدل. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فالقوم بيعبدوا الأصنام، بيعبدوا الأصنام. ونبي الله نوح بمفراده، متخيل لو ربما لو وجدت أنت جمع معك، والله النفس بتستأنس، سألنس عندما أجد إخواني معي على نفس الطريق، يسهل علي أن أطلق الليلة وأن أدخل المسجد وأفتح المصحف، في جمع على نفس الطريق. لما تخيل نفسك، تخيل وحدك وسط أمة كثيرة، بالله تبارك وتعالى مشهد غريب، مشهد غريبة جدا. في الآيات التي سمعناها في صلاة العشاء لافتة للنظر، والمعاني الإيمانية حاكمة كما ذكرنا على كل الأفكار والمبادئ والآراء والنشأة والطبيعة ونحو ذلك، وحركة المجتمع وغير حركة المجتمع. نبي الله نوح لما دعا ما آمن معه إلا قليل، بعد 1000 سنة إلا 50 عام. والله الواحد يستحضر المشاهد والآيات البينات حاكمة، وأنا ربما نظرت لنفسي أقول سبحان الله، الواحد يمل، الواحد يمل لو وجد انصرافا عن دعواته، لربما تشكك، لربما تذبذب، لربما حتى هو الذي ينقلب على عقبه القهقرة. وهذا وارد، وهذا وارد. الناس دي ثابتة، انظر ثابتة على الكفر وعلى الباطل وعلى الضلال. ها وأقول لك والله ده أنا سرت في هذا الطريق وجربت مؤحنا تعبيرات وكأنها طيبة جدا على الألسنة، جربت 1000 سنة إلا 50 عاما ولم يستجب لدعواتي، ولم يستجب، وكأني بلغت رسالة وأديت الأمانة، نصحت الأمة، أموت أنا قرير العين أهدأ. لما تقرأ في قصة نبي الله نوح كان يدعوه، كان يدخل لهم في بيوتهم، بمعنى ليس الدعوة عريضة بطرف اللسان بعد ما ترجع من العمل مثلا وتنام وتستريح وتأكل تحرك لسانك لأنك داعية كبير ورجل طيب، تحرك لسانك ربع ساعة لا لك. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزيدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. كل صور الدعوة يسلكها نبي الله نوح صلوات الله وسلامه عليه، يدخل في بيوتهم كانوا يؤذون، إذا أغمى عليه وأفاق يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غير. تقول إيه العزم ده؟ سبحان الله، إيه الإصرار ده؟ إيه الثبات ده؟ وألف سنة إلا 50 عاما، كم عمر دعواتك أنت؟ هل تطرق لك الملل؟ هل وزنت الدعوة بعدد المستجيبين لك؟ وكما ذكرنا ده أحيانا حتى بعض إخواننا لا يحرك لسانه بالدعوة إلا في محيط الشباب، ولذلك بعض صار مشبوه بالتنظيمات وغير التنظيمات. لماذا؟ لأنه لا يتكلم إلا في محيط الشباب في الوقت الذي يقول دعوة عالمية، دعوة عالمية وأنت لا تخاطب إلا شباب مثلا، وإذا ما وجدت كبار السن تستنكف عن دعواتهم. دعوة لابد أن تشمل الكبار والصغار والرجال والنساء، لابد من تعميم البشر بهذه الدعوة، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك أيضا عن بينة. فنبي الله نوح صلوات الله وسلامه عليه كما ذكرنا يمارس الدعوة بكل أشكالها، 1000 سنة إلا 50 عاما، وفي النهاية ما آمن معه إلا قليل. فالدعوات لا توزن بكثرة الأتباع ولا بكثرة الأشياء، توزن بميزان الاستقامة على شرع الله تبارك وتعالى. أنت تخلص عملك أم لا؟ أنت تستقيم على شرع الله في دعوتك أم لا؟ هذا هو الذي توزن به، لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، وإلا فقلبك وقلوب البشر بيد الله ليست بيد أحد سواه. الناس يستجيبون أو لا يستجيبون هذا ليس لك، ليس عليك هداهم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهدى في قلوب البشر ده والله محض فضل وتوفيق من الله تبارك وتعالى، حسبك أن توضح الطريق، أن توضح. وهذا هو الذي فعله نبي الله نوح صلوات الله وسلامه، وفي قصته أيضا تسلية توضيح لطبيعة الطريق، أنك قد تسلك هذا الطريق لا ترى ثمرة، لا ترى نتيجة، لا ترى نتيجة، وسمع اللوثة المادية كما ذكرنا لا تنصرف. انتبه، حكم عن الإيمان، وأنت تطالب الحاكم وغير الحاكم بتحكيم شرع، لا، حاكم عن الإيمان في هذا وفي غيره. وبالتالي فالاستجابة والثمرة والنتيجة ليست لك، إنما هي بيد الله تبارك وتعالى. وكذلك الأمر بالنسبة للتمكين وغير التمكين، هذا وعد من الخالق جل وعلا، وبالتالي قد يتحقق لك يتحقق لغيرك، ما عليك إلا أن تبذل بذرة، أنت خضبت بذلك. الله يكون البذرة هذه تثمر وتؤتي أكلها، هذا بيد الله يحتاج إلى فضل وتوفيق من الله تبارك وتعالى أكبر. وهذا مشهد، مشهد آخر، مشهد كنعان ابن نوح. انظر لافتقار الخلق للخالق جل وعلا، معاني الهداية والإيمان بيد الله، هذا ابن وهذا هو أبوه، والأب أحد أولي العزم من الرسل، والابن كان منافق وهو كنعان، وهو ثلاثة من الأبناء كانوا مسلمين، سام وحام ويافث، والابن الرابع هو كنعان كان منافق. فيل كما تذكر كتب التفسير كان يظهر الإيمان ويبطن الكفر، ولذلك قال نبي الله نوح ما قال: إنني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ما هو وعد صلوات الله وسلامه عليه بنجاته ونجاة أهلي معه، فلما كان الولد كنعان بيظهر الإيمان قال إن ابني من أهلي، أي سألحقه هذا الوعد الصادق، فقيل له إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. انظر الشريعة لا تعرف محاذاة، لا تعرف مجاملات، لا تعرف مجاملات. كنعان كافر، والشرع لا يساوي بين المختلفين ولا يخالف بين المتساويين. هيساوي بين المسلم والكافر؟ لا. إن كان البعض اليوم يساوي بين أهل الكتاب والمسلمين فهذا تقول شغل نفاق، أو في أحسن الأحوال شغل جهل. شغل جهل. أفندع المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون، ما لكم كيف تحكمون. فالحاصل ان كنعان كان كافرا. ترى قصر الوالد في دعوته ابدا؟ احد العزم من الرسل انت تنسبني انا للتقصير للتفريط، اقول جزاك الله خير، هذا والله هو واقعي، لا اقول ذلك على جهه التواضع كما احلو للبعض ان يفعل. تقول له اتق الله يقول لك اي والله ربنا اجعلنا من المتقين، وفي قراره نفسه شيء اخر. لا ابدا، لا أبدا، هذا هو الواقع. كلنا ذلك العبد المذنب المسيء، كلنا تفريط وتقصير، معنا نحتاج لرحمات وبركات. ولكن بالنسبة لنبي الله نوح هو أحد أولي العزم من الرسل صلوات الله وسلامه عليه، لم يقصر لم يفرط، ولكن الهدى والإيمان فضل من الله يؤتيه من يشاء، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والخلق يتقلبون بين فضل وعدل، ولا ظلم بين العباد. إن الله حرم الظلم على نفسه وجعله بينكم محرما، ولذلك لو استطاع الإنسان يمسك قلبه بيده هذا لن يستطاع، بمعنى أن تحتريك لبسة الكبر والغرور والعجب وكأنك ضمنت الجنة. لا لا، أنت ذلك العبد الفقير الضعيف، قلبك يتعلق بالله بداية ونهاية، في هداية نفسك وفي هداية أولادك والخلق من حولك. فكان المثل وضرب المثل، وكانت التسلية للآباء في يعني انحراف أبنائهم بقصة نبي الله نوح مع ولده كنعان. لما تنظر وإلا فبما أن يزعم ماذا أحيانا البعض، وأنا أسمع الكثير يقول لك أصل أنا ربيت أولادي، وتجد الفتاكة وتجد الفتاكة أصل أنا ربيت أولادي، أصل أنا علمت أولادي الطريق، علمت أولادك والله احمد الله على العافية. وإلا فحتى العقل لو الولد أدرك ما تعلم منك وكنت فعلا بارع أنت في تعليم، ممكن الولد يولد مخبول. ما الذي أودع فيه هذا العقل النابه الذكي الفطن؟ أنت الذي أودعته، الرب جل وعلا. تصنع كصنع قارون؟ لا داعي، لا داعي. الممكن أن تجتهد أنت في تربية الولد، لا يستجيب. ما هو نبي الله نوح ما قصر في تربية ولده، فاحمدوا الله على العافية. من وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالحاصل كانت التسلية. لما تنظر أنت أيضا لعجيب صنع الله تبارك وتعالى في خلقه، والآيات البينات تحكي لك صورة تنبض بالحياة، تنبض بالحياة. والبعض كان معنيا في وقت من الأوقات بالتصوير الفني للقرآن الكريم، والبعض أديب وبليغ، ولكن أين وكيف؟ وهل من الممكن أن يرتقي لشيء مما ذكرته الآيات البينات؟ انظر مثلا في قوله سبحانه وهي تجري بهم في موج كالجبال، سبحان الله، ده مشهد، ده المشهد في حد ذاته من شأن أن يلقي الرعب في قلوب البشر. والله وخصم له النبي صلى الله عليه وسلم شاهد، النبي صلى الله عليه وسلم لم يشاهد البحر، لم يشاهد البحر صلوات الله وسلامه عليه، ولكن آيات البينات تحكي. انظر حتى للمشهد أيضا، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. تقول سبحان الله، آيات تنخلع لها القلوب، آيات كلها أحكام، وفي ذات الوقت قالت كما ذكرنا الإنسان لا يثق نفسه من العجب. انظر للآيات والكون منظم محكم يسير وفق أمر الله تبارك وتعالى، وأنت قد تحكي وشفنا الأمواج والأمواج ارتفعت وأصل كانت الرياح وأصل كان كذا والأصل والفصل اللي لا يصل بك إلى حد السلامة، وإلا فالكون منظم محكم يسير وفق أمر الله، وكان أمر الله قدرا مقدورة. وقيل يا أرض ابلعي ماءك، لم تفعل ذلك من تلقاء نفسها وأصل الخصائص الطبيعية وأصله، لا أبدا، حتى التعبير لابد من أدب مع الله، لابد من أدب مع الله. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، انظر توقف المطر وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، والسفينة هذه استوت في مكان مرسوم محدد له، وإن كانت شباب في العصور الأخيرة وقد وجدوا سفينة نوح، وجدوها أو لم يجدوها، الواقع يعني نحن نترك الواقع يفسر لنا ما جاء في الكتاب والسنة بلا مزايدة وبلا تهويل أو تهويل. واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين، وقيل بعدا للقوم الظالمين. فالحاصل كن منظم محكم، اطرح اللوثة المادية، اطرح اللوثة المادية والحسابات المادية، واحد زائد واحد ونحو ذلك، لابد من حسابات إيمانية، والحسابات الإيمانية قاضية على كل شيء، على يحتكم لها في هذا الأمر وفي غيره. كما ذكرنا دعوة، وحتى لما تشاهد أنت الطوفان وأيضا بناء نبي الله نوح للسفينة على اليابسة، تقول سبحان الله، على خلاف أيضا الحسابات المادية. ما أنت لا يسعك إلا أن تكون عبدا لله، أنت طوع إشارة ورهين أمر، تؤمر فتقول سمعنا وأطعنا، الأمر يتوافق مع العقول أم يخالفها، وإلا فمن الذي يصنع السفينة على اليابسة؟ القوم لم يعهدوا لا بحرا ولا غير ذلك، وحتى البحر من شأن أن يصنع السفينة على الشاطئ وحمالات وغير حمالات، ليه قذفها في المياه بعد ذلك وبطريقة معينة؟ ده نبي الله نوح يصنع السفينة على اليابسة، الأمر الذي جعل القوم يستهزئون ويستخفون به، وكلما مر علي ملأ من قومي ساخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخروا، كما لأنه عبد لله يعلم أن وعد الله حق وأن السنن هتمضي إلى منتهاها، أمر فنفذ، إلا حيحدث بعد كده هذا ليس لك، هذا ليس الحكمة من وراء صنع السفينة في اليابسة. والله قد لا أعلم أنا، ولكن أنا عبد الله أمرت بصنع السفينة على اليابسة، حصنع السفينة على اليابسة، أنا عبد لله تبارك وتعالى، أنا لا ألوي على تفكير فلان ولا ذكاء علان ولا البشر حيقولوا علي كذا لو أطلقت لحياتي، والبشر حينتقصوني لو قلت لهم اعبدوا الله أو دخلت المسجد، وكان بمقدوري أنا أن أحصل كذا وكذا في هذا الوقت، ده هذه حسابات البشر. أنت عبد لله تبارك، تضع الشرع نصب عينيك، نصب عينيك، فصنعها نبي الله نوح وهو يعلم أن الله مجريها ومرساها، وكان الطوفان، وكان الطوفان طوفان أيضا على خلاف المعهود في حسابات البشر، أمة هتهلك بسبب الطوفان. تقول سبحان الله، رجل أعزل إلا من سلاح الإيمان وما آمن معه إلا قليل، وعلى أقصى تقدير لم يزيد على المئة، على المئة هؤلاء هم الذين أسلموا معه وحملهم معه في السفينة، كانت النجاة لهم وكانت الهلكة لقومه. رجل ينتصر على أمة، كيف يكون ذلك؟ هذا غير معهود في حسابات الماديين الشيوعيين والملاحدة والزنادقة، ده هذا غير معهود، غير معهود في حسابات الماديين، ده هذا لا يعنينا، حساباتنا إيمانية. حسابات، يا ليتنا نقرأ قراءة تدبر وتأمل تلذذ. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفال؟ ونقرأ ونختم لا بأس، ونعيد القراءة مرات ومرات، ولكن قراءة تدبر، قراءة تلذذ. لا أقول والله للقصة ككل، حتى لكل حرف متى استطعنا، لكل حرف في كل آية، في كل له معنى كما ذكرنا يفوق الخيال، يفوق الخيال. أن ينتصر رجل على أمة في زمن صارت الحسابات في حسابات المادية والتكنولوجيا العصرية والعدد والعتاد والسلاح المتطور، خذ بذلك لا بأس، ولكن قد تكون دعوة رجل صالح كدعوة نبي الله نوح صلوات الله وسلامه عليه، دعا ربه أني مغلوب فانتصر. يقول ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفرا. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. قول بعض أحيان استخف بالمعاني اللي تقول له ادعو، يقول لك جرب. ليه تجرب؟ تيقن، تيقن بأنت تجرب الخروج، تجرب العضلات، تجرب الأعداد الغفيرة، تجرب مثل هذه الأشياء، ولا تعول عليها ولا تعول. أما معاني الإيمان تأخذ مأخذ اليقين، والإنسان لا يؤتى إلا من قبل نفسه. كانت دعوة رجل صالح ناصره ربنا وتحقق فيه قوله سبحانه وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولذلك تختم القصة فاصبر إن العاقبة للمتقين. ما حدث للنبي الله نوح يحدث لرسول الله، وقد نصره ربنا نصرا عزيزا مؤزرا على قومه، ومت يوم مت وهو سيد الأولين والآخرين، ولكل من سلك الطريق له حظ ونصيب، له حظ ونصيب من هذا النصر، حتى وإن جرى له وحدث له كذا وكذا يتحقق فيه وعد الله تبارك وتعالى. وربك لا يخلف الميعاد.